الرابع في إنجيل معلمنا متى اللي بيحكي على التجربة عن الجبل. ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا. فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. فقال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجده، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذ ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه، والمجد لله دائما أبديا أمين. وإحنا في هذه الأيام المقدسة، أيام الصوم الكبير، أيام مقدسة وأيام روحية، وبنعتبرها الوقت الروحي الدسم عبر السنة بحالها اللي بنقدر نعيش فيه ونتمتع بأشكال العبادة الروحية التي تشبع الإنسان وتسمو به نحو السماويات. زي ما احنا عارفين، الصوم الكبير مكون من أسابيع، كل أسبوع يبتدي يوم الاثنين وينتهي يوم الحد. وفصل الإنجيل قداس بتاع يوم الحد هو اللي بنسمي به الأسبوع كله. يعني الأسبوع الماضي اللي ابتدى، مش الاثنين بتاع أول امبارح، اللي قبليه، ابتدى أسبوع التجربة على الجبل. فبنسمي الأسبوع من يوم الاثنين السابق لغاية يوم الحد من أول امبارح بنسميه أسبوع التجربة، وينتهي يوم الحد اللي فات نسميه أحد التجربة. وهكذا كل أسابيع الصوم ممثلة بهذه الصورة، بحيث أن النهاية بتيجي مع اثنين البسخة، ثم نسميه أسبوع الألام، ينتهي يوم الحد فجر الأحد اللي هو عيد القيامة المجيد. زي ما اتكلمت وياكم في المرة اللي فاتت كمقدمة، يعني أن المحبة هي أسمى المشاعر الإنسانية، والمحبة عشان أوجد لها تعريف شيء صعب جدا، قيل فيها كلام كتير خالص. وطبعا زي ما احنا عارفين رسالة كورنثوس الأولى قديس بولس الرسول في الإصحاح 13 خصص إصحاح كامل عن المحبة، وتكلم عن المحبة بأنشودة رائعة وسامية للغاية. والحقيقة دي حاجة حلوة، لكن تعريف المحبة أيضا شيء صعب، لكن يكفي أن مسيحيتنا نقول فيها: الله محبة، المحبة هي الله. واتكلمت وياكم من الأسبوع الفات كمقدمة إزاي يستخدم السيد المسيح لغات الحب عشان يعبر بيها عن محبته الفائقة لنا من خلال أسابيع الصوم الكبير. احنا كلمنا المرة الفاتت بصورة مختصرة عن هذه اللغات الخمسة. بيقولوا الحب يمكن التعبير عنه من خلال خمس لغات: اللغة الأولى تقديم الهدايا، واللغة الثانية الحوار، اللغة الثالثة اللمسات الحانية، اللغة الرابعة الخدمة، واللغة الخامسة اللي هي تقديم الوقت. النهاردة هتأمل وياكم في أسبوع التجربة على الجبل من خلال هدية، أو من خلال تقديم الهدايا كتعبير عن الحب، وعايز أشرحها لكم إزاي تكون واضحة لنا كلنا. في أسبوع التجربة على الجبل زي ما قلت بيبتدي من الاثنين وينتهي للحد الحد اللي فات. الأسبوع ده بنقرأ فيه قراءات يومية في قدسات الصوم، لكن في وسط هذه القراءات توجد قصتين أو مشهدين بيشرحونا ويقدمونا مفهوم تقديم الهدايا. المشهد الأول اللي بيجي مع حادثة الشاب الغني الذي حاول أن يقابل السيد المسيح وسأله السؤال الجميل وقال له ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية، السؤال الرائع ده. وبعدين السيد المسيح لما ابتدى يتكلم وياه قال له احفظ الوصايا، فكان رد الشاب الغني الوصايا ده أنا حفظتها من زمان، حفظتها منذ حداثتي وعارفها وأقولها لك وممكن يكون قالها واحد اتنين تلاتة، ولكن الوصايا حفظ الوصايا لا يكفي للوصول إلى الملكوت. فالمسيح كده بكل حنية قال له يعوزك شيء واحد، يعني فضل هدية تقدمها توصل بها السماء. قال له ايه الشيء الواحد ده؟ قال له أن تكون لك المحبة البازلة. يعني ايه المحبة البازلة؟ يقول لنا الكتاب المقدس نظر إليه يسوع وأحبه. وهنا رسالة مهمة جدا لما تقرأ النص ده في إنجيل متى إصحاح 19. قال له اذهب بيع كل مالك وابذله للمساكين، اعطيه للمساكين، يعني قدم للآخر، قدم هدية للآخر. والآخر هنا هم المساكين. لكن للأسف الشاب الغني لم تكن لديه القدرة على محبة البذل. يعني وانت بتقدم هدية لازم الهدية يكون فيها طبيعة البذل، وهتتضح في الكلام اللي جاي كمان. يبقى أول مشهد بنقابله في أسبوع التجربة على الجبل الشاب الغني والوصايا اللي حفظها اللي ما بتوصلش الملكوت، والمسيح نظر إليه وأحبه وقال له على الهدف النهائي، نظر إليه وأحبه وقال له اذهب بيع كل مالك واعطي الفقراء، ابذل مالك من أجل الفقراء من أجل المساكين من أجل الآخرين. ده مشهد. المشهد الثاني بنقابله في معجزة إشباع الجموع اللي بنقراها في قداس يوم الأربع، الأربع اللي هو قبل حد التجربة. في المشهد ده برضو الناس موجودة تستمع للسيد المسيح بتتعلم كتير وموجودين. فسألهم المسيح كم عندكم من الخبز؟ بيسأل التلاميذ، فقالوا سبعة ويسير من السمك. دي غير معجزة إشباع الجموع بتاعت 5000 غير الرجال غير النساء والأولاد. فقالوا كده قالوا سبعة من الخبز ويسير من السمك. فأمر الجميع أن يتكوا على الأرض وأخذ الأرغفة السبعة والسمك وباركها وكسرها وعطى التلاميذ، والتلاميذ نولوا الجموع فأكلوا جميعا وشبعوا، ثم رفعوا فضلات الكسر فملأت 7 سلال. دي بنقراها في إنجيل متى إصحاح 15. الحاجة المهمة هنا إن في واحد في وسط الجموع كان وياه خبز وسمك، وأراد إنه ده لما المسيح سأل إن يكون الخبز والسمك ده هو الهدية اللي تقدم إلى الجموع. وهنا برضو فيها فكرة البذل. طبعا هي هدية متواضعة، إيه شوية خبز وشوية سمك بساط قدام آلاف، لأن يقول لنا كان الآكلون 4000 ما عدا الأولاد والنساء. الهدية دي اللي هي الخبز والسمك كانت هدية متواضعة ولكن جاءت ببذل حقيقي. إذن الهدية تقدم بصورة البذل عشان تبقى هدية. حتى في آية في سفر الأمثال لطيفة قوي في أمثال 18-16 تقول كده: هدية الإنسان ترحب له وتهديه إلى أمام العظماء. يمكن كلمات الآية دي تكون يعني جديدة على ما سمعنا. هدية الإنسان ترحب له وتهديه إلى أمام العظماء. أول صفة في الهدية لازم تكون فيها شكل من أشكال البذل. طب السيد المسيح على التجربة عمل إيه؟ قدم لنا هدية غالية قوي في الثلاث تجارب اللي رناهم دلوقتي، وهي هدية النصرة على الشيطان. المسيح قبل ما يبدأ خدمته جاء إبليس وبدأ يجربه بالتجارب الثلاثة اللي احنا عارفينها دهيت، وابتدى يجربه وابتدى السيد المسيح يرد عليه، وفي كل هدية في كل خطوة من خطوات النصر دي يقول له مكتوب مكتوب مكتوب. فصارت الهدية هدية النصرة التي قدمها المسيح لنا وبيشرح لنا من خلال التجربة على الجبل هي كلمة الله الكتاب المقدس. وتعالوا نرجع ونحكي في مفهوم كلمة الهدية. عندما نقدم هدية يجب أن نفكر أن تكون الهدية مناسبة للشخص المهدى له. يعني السيد المسيح لما جه يكلم الشاب الغني قال له باع أملاكك وادي الفقراء المساكين. الفقراء والمساكين دول كانوا ذوي احتياج، فالهدية هنا شكل من أشكال بتسد احتياج المساكين. وبعدين الجموع اللي قعدوا ويا المسيح 3 أيام وابتدوا يجوعوا، فابتدى يشوف ايه الهدية المناسبة ليهم. كانت الخبز والسمك، الحاجة البسيطة دهيت، وقدمت عن حب لكل هذه الآلاف اللي خدها المسيح وبارك، اللي هي روح العطاء. بتقدم ازاي؟ في فرق في حتى في اللغة من الحاجات اللطيفة. لما تيجي الواحد تقول له خد، مش ممكن دي تكون هدية. لكن لو قلت له تفضل بقت دي هدية. فحتى التعبير المصاحب للحاجة اللي بتقدمها له معنى كبير. كمان الهدية اللي بتتقدم لازم تكون بشكل من أشكال التعبير عن الشخص. يعني تقدم له حاجة لها صفة رمزية وتعبيرية على الشخص. لما جم المجوس يقدموا الهدايا، هم قدموا 3 هدايا: الذهب واللبان والمر، زي ما بنقرأ في قصص الميلاد. وكانت الهدايا دهيت عشان توصل رسالة، كأنها بتقول للمسيح لما قدموا له الذهب: انت مالكنا، انت مالك نفوسنا، انت مالك للعالم كله، انت مالك الملوك. ولما قدموا له اللبان كأنهم بيقولوا له انت شفعنا، الشفاعة الكفارية على خشبة الصليب. ولما قدموا المر انك ستتحمل ألام من اجل كل العالم، من اجل خلاص كل العالم، من اجل غفران خطايا كل البشر، اللي هي عطية الخلاص على الصليب. فالهدية وهي بتتقدم لازم تكون تعبر عن الشخص المهدى إليه، وتكون في الحاجة المناسبة له. والقديس بولس الرسول بيحط لنا مبدأ جميل جدا، إن الهدية مش بالقيمة المادية، مش حاجة غالية. أنا فاكر مرة قصة قريتها عن زوج وزوجة كانوا متزوجين بقالهم 20 سنة، وكان الشخص ده رجل أعمال كبير، فحب يجيب لزوجته خاتم غالي جدا، يمكن قيمته يعني قيمة عالية، وحب يجيبه لها ويعملوا لها مفاجأة. بس الشخص ده كان شغله واخده من البيت، من وجوده ويا زوجته. فهو بيقدم الهدية، هي خدت الهدية وحطتها كده على الترابيزة دون يعني اهتمام. فبيقول لها ازاي ده انا جاب لك هدية تمنها غالي جدا، ازاي بتستقبليها كده؟ فراح الزوج ده يشكي لأبونا الكاهن، فأبونا الكاهن فعلا جمعهم هما الاثنين وسألهم وانت عايزة ايه؟ ده جايب لك هدية بيعبر عن حبه لغاية كده الأمور ماشية كويس. فالكاهن لما سألها لا طب انت عايزة ايه؟ ردت رد غريب قوي، ردت وقالت انا عايزة هو اللي هي لما هنيجي نتكلم في هدية الوقت، هو لا يعطيها وقتا. فجه يعبر عن حبه بحاجة غالية قوي، بس ده مش احتياجها، احتياجها الشخص وليس الامر المادي الممثل في الهدية الغالية دهيت او في الخاتم اللي بيتقدم. بولس الرسول بيقول ايه؟ ان من يزرع بالشح فبالشح ايضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات ايضا يحصد، كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن او اضطرار، لان المعطي المسرور يحبه الرب. دي في كورنثوس الثانية اصحاح 9. يبقى الهدية واحنا بنقدمها مش القيمة المادية، لكن القيمة بالنسبة للشخص، بالنسبة للشخص المهدى له. وده شيء مهم جدا، واحنا بنتبادل الهدايا في مناسبات كتيرة، في اعمال كتيرة، احنا نقدم هدية لشخص ملهاش معنى، ملهاش قيمة، ملهاش متأسف في الكلمة اعتبار عنده. وحين تقدم هدية بسيطة جدا، لكن هذه الهدية تعلن عن المحبة، وفعلا تكون هدية مناسبة للشخص في الظروف ده. هي السيد المسيح في التجربة على الجبل قدم لنا هدية النصرة، وهدية كبيرة جدا. انت بتخش التجارب والحروب، ولكن لأن نصرة المسيح معك كأنه رصيد في البنك بتسحب منه، فتستطيع أن تنتصر. وفي كل مرة كان يحاربه ويجربه إبليس، المسيح يرد عليه ويقول له مكتوب ليس بالخبز وحده يحل إنسان، مكتوب. فتصير الهدية هنا أو مفتاح الهدية إنه هو كلمة مكتوب، وده قيمة كلمة الله في حياتنا وفي مسيرتنا الروحية اللي هي الكتاب المقدس. يمكن السؤال اللي نسأله، ايه اللي يخلي الواحد ما يعرفش يقدم المحبة البازلة في صورة هدية؟ الحقيقة المحبة البازلة لها ثلاث معوقات اللي بيخلي الواحد ما يعرفش يقدم هدية تعبر بصحيح عن حبه، وان تكون الهدية دي في صورة الحب البازل. واحد، محبة الذات. احيانا واحد يقدم هدية اللي بترضيه هو، مش بترضي المهدى ليه. يقول لك كده عدو الخير تقدم للمسيح وقال له إن كنت ابن الله قل لهذه الحجرة أن تصير خبزا. أجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. هنا بيقول له الشيطان أنت جائع ومحتاج الطعام، وعليك تفكر في نفسك، تفكر أنك تأكل لك لقمة، ما تفكرش في البذل من أجل العالم كله. كأن عدو الخير عايز يلهي الشيطان، عدو الخير عايز يلهي الشيطان، عايز يلهي المسيح عن هدف مجيئه وتجسده، وهو أن يبذل نفسه من أجل العالم كله. يعني كأنه بيقول له كده كل واشبع وحول الحجارة الخبز وتشبع بيها وتحافظ على نفسك، وسيبك من الرسالة بتاعتك، من الخطة الخلاصية اللي انت جيت من أجلها. عشان كده رد عليه المسيح مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وده اللي بنعيشه في الصوم. بنصوم فترة انقطاعية، نبعد عن الأكل والشرب خالص، والفترة ده هي علشان نشعر فيها بأن حياتي مش من الأكل، حياتي من الله. الله هو الذي يعطيني هذه الحياة. والفترة الثانية من اليوم بنأكل فيها أطعمة نباتية بسيطة تعطينا طاقة هادئة، ما تخليش الإنسان في أي نوع من الشهوة لشيء، وتزداد عنده درجات الزهد شوية بشوية. ما يبقاش حسب الفلسفة اليونانية القديمة لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. لا طبعا، ده النفس دي غالية قدام الله. فإن الإنسان عندما يقدم المحبة، الخادم الذي يحب ذاته لا يمكن أن يكون خادما باذلا. الراعي اللي بيحب نفسه ما يقدرش يبذل نفسه عن الآخرين. عشان كده اللي يعوق تقديم المحبة الباذلة هو الذات، ذات الإنسان، أنانية الإنسان، إن الإنسان ينظر إلى نفسه ولا ينظر إلى الآخرين. عشان كده المسيح قال لنا قانون مهم جدا، إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه، ينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني. فبقى المؤهل الأول مش أنا متعلم فين واخد شهادة إيه واتعرفت إيه وقريت إيه، لأ، المؤهل الأول إن أراد أحد أن يأتي ورائي. العبارة دي لكل خادم ولكل كاهن ولكل أسقف ولكل خادمة ولكل شخص بيعمل مع رعية الله. إن كان أحد يأتي ورائي فلينكر نفسه. ليه؟ عشان يقدر يقدم المحبة الباذلة. ده المعوق الأول. المعوق الثاني معوق الراحة، محبة الراحة، أو يعني بين قوسين كده محبة الكسل. يقول لنا أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل، إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب. ابتدى يستغل كلمة الله استغلال سيء، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك. لما ترمي نفسك هتيجي الملائكة وتشيلك وتنزل بشويش كده، فلا تصطدم بحجر رجلك. رد عليه الرب وقال له مكتوب، نفس العبارة اللي هي مفتاح النصرة واللي هي وصية الله المكتوبة اللي بتمنحنا النصرة، قال له كده لا تجرب الرب إلهك، ما تجربش الرب إلهك. والتجربة أو يعني المعوق ده اللي هو معوق الراحة. الإنسان اللي بيبذل نفسه من أجل آخر أو من أجل آخرين في تقديم الهدية، يعني هو بيقدم الهدية بيقدمها ببذل الذات، هنا بقى الإنسان في شكل من أشكال الكسل أو محبة الراحة، أو أنه مش حامي، مش سخن، مش واخد باله من الخدمة أو المسؤولية بتاعته. الراحة لا تتفق مع البذل. وعشان كده يقول لنا في رسامة مثلا الأباء الرهبان، يقول لك أنت قدمت الخدمة ربك فأعدد نفسك للتجارب، للتعب. فتكريس النفوس هي دعوة للتعب. يعني كل نفس ما يجي نرسم كاهن، احنا مش بنرسمه للراحة، مش بنرقيه، ده حابين نرسمه علشان يتعب أكتر. لما يبقى رسامة أب أسقف لخدمة إبرشية عشان يتعب أكتر وأكتر، لما يكون مطران عشان يتعب أكتر وأكتر وأكتر. فتكريس النفوس هو دعوة للتعب. ليه؟ عشان تبقى فيه الفرصة لتقديم المحبة الباذلة، وتبقى خدمة الكاهن كأنها هدية ناتجة أو نابعة من المحبة الباذلة. المعوق الأول محبة الذات، المعوق الثاني محبة الراحة، المعوق الثالث في التجربة الثالثة اللي هو محبة الكرامة. الكرامة اللي هو واحد عايز يبقى بس مشهور، واحد عايز يبقى من بره معروف له شعبية كبيرة. هنا اسمع: أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك العالم ومجده. لما طلع على جبل عال ابتدى يشوف مدينة أورشليم، فقال له: أعطيك هذه جميعها والمقابل تمن رخيص قوي إن خررت وسجدت لي. يرد عليه المسيح يقول له: اذهب يا شيطان، فكر شيطاني، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وهنا إن الوصية زي ما بتقول للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، وما يجيش أي شيء ينحرف به عقل الإنسان ويبعد عن جدة الصواب، عن العبادة الحقيقية، عبادة الإله الحقيقي. محبة الكرامة هنا اللي هو يعني أنت هتاخد الحاجات دي كلها وتبقى عندك، وحاجة صغيرة قوي أنك تسجد لي، لحظة تنسى، لحظة تبعد خالص، وتكون النتيجة أنه الإنسان يهتم بكرامته وليس بالحب البازل أو الهدية اللي بيقدمها. كرامة الإنسان اللي أحيانا تكون معوق شديد أنه يقدم المحبة البازلة. ليس مهما أن نكون أصحاب كرامة في العالم ولنا سلطة على أشياء كثيرة تجعلنا في نظر الناس أصحاب كرامة، بالعكس نحن نسجد لله وحده تاركين كل كرامة ونعطي كل الكرامة لله. عشان كده مثلا في التقليد الكنسي عندنا ان الانسان لما يتكرس راهب ولا كاهن ولا أسوة يبقى ملابسه هي الملابس السوداء. طب ايش معنى الملابس السوداء؟ زي ما احنا عارفين ان اسم مصر القديم كيمي، وكيمي معناها التربة السوداء، التربة اللي بنزرع فيها، البلاك سويل. فهذه التربة اللي لونها اسود اللي هي على ضفاف نهر النيل يمين وشمال اللي هي بنزرع فيها وبندفن فيها، فكأن هذا الإنسان الذي تكرس صار مدفونا. وفعلا في التقليد الرهباني بنصلي صلوات الراقدين، فكأنه ميت عن العالم، لا يعمل أي عمل من أعمال العالم، ما بيشتغلش لحساب العالم، كل وقته، كل فكره، كل مشاعره، كل جهده، كل أحاسيسه موجهة من أجل خدمة المسيح. عشان كده في المحبة البازلة ننسى الكرامة، ننسى الكرامة، وينسى الإنسان كرامته وهو بيقدم هذه المحبة في صورة أي هدية بيقدم. مش بقدم هدية عشان حد يقول علي حاجة أو يقول علي قد إيه عمل كده أو ده إمكانياته إيه أو علشان يبقى مشهور أو الصفات أو الأسباب الكتيرة. ده بيقدم الهدية حبا خالصا في الشخص المهدى إليه. يقول لك كده: خسرت كل الأشياء، ده بولس الرسول، خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية ليه؟ لكي أربح المسيح وأوجد فيه. بولس الرسول كان شخصية مهمة، كان متعلم تعليم راقي، تعليم عالي، كان يفتخر بأنه تعلم عند قدمي غمالائيل، أشهر معلم ناموس في زمنه، وكان عنده يفتخر بأنسبائه ويفتخر بأسرته ويفتخر بالسبط اللي هو نشأ فيه ويفتخر بيهوديته. كل ده حطه على جنب، خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية ليه؟ لكي أربح المسيح وأوجد فيه. محبة الإنسان، محبة الإنسان البازلة تجعله يفقد كل الأشياء، الذات والراحة والكرامة، ويعتبرها نفاية من أجل ربح المسيح. عشان كده المفهوم اللي ممكن نطلع منه من أسبوع التجربة على الجبل أن الهدية السمينة التي قدمها المسيح لنا هي كلمة الله المقدسة، وهذه الكلمة اللي عبر عليها من خلال كلمة مكتوب، والهدية دهية اللي هي بنسميه هدية النصرة. شيء حلو أنك حتى لما تدخل تجربة لأن المسيح معك فأنت معك النجاح ومعك النصرة. بولس الرسول يقول لنا أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، هو اللي بيقويني. وبالتالي الهدية هي هدية النصرة، والنصرة دي بقت زي خزين رصيد للإنسان اللي ماشي في حياته بيتعرض لحرب عدو الخير، لكنه يستطيع أن ينتظر، يستطيع أن ينتصر بالمسيح الذي يقويه، بالمسيح اللي واقف وياه. وكمان الهدية واحنا بنقدمها لازم الهدية تنبع من المحبة البازلة، مش محبة الكلام. زي ما قلنا المرة اللي فات على لسان القديس يوحنا الحبيب، نحن لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، بالعمل الحقيقي، هو ده اللي بنقدر نقدمه. دي كانت تأملات في أسبوع التجربة على الجبل، وإزاي السيد المسيح يستخدم لغات الحب، واستخدم هذه اللغة اللي هي لغة تقديم الهدية ومعناها، وإزاي ننظر إليها أنها تنبع من قلب ومحبة بازلة. وعيد على مسامعكم الآية بتاعة سفر الأمثال، هدية الإنسان ترحب له، يعني هدية تفتح قدامه أبواب، وتهديه إلى أمام العظماء، يعني ممكن من خلال الهدية البازلة دهية توصل إلى أماكن العظماء، توصل لغاية قلبهم ويبقى لها المعنى القوي ويبقى لها التأثير القوي. ما تنساش المشهدين، مشهد الشاب الغني ومشهد إشباع الجموع، مشهد إنه كان ناقص له خطوة صغيرة على السماء، اذهب بيع كل أملاكك واعطي الفقراء، لكن ما قدرش يعمله، ما كانش في قلبه المحبة البازلة دهية. والمشهد الثاني مشهد إشباع الجموع من خلال قليل من السمك، قليل من الخبز، وتقدم بمحبة بازلة فأشبع الجموع، وكان الأكلون أكثر من 4000. يعطينا مسيحنا تكون حياتنا حياة فيها هذه النصرة وهذه المحبة البازلة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.